بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمن هذا اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بقراءة هذه المنظومة مع شرحها، وهي المنظومة البيقونية، وهي من أسهل ما يدرسه طالب العلم إذا أراد أن يتعلم علم الحديث، مصطلح الحديث. فإن شاء الله نقرأها ثم نستمر في ذلك بعدها بما يسر الله من الكتب في علم المصطلح، ومن أحب أن يحفظها ويسمع نسمع له. طيب، الذي يحب يحفظها، ولو هي سهلة، ربما تحفظ في يومين أو في يوم، بعضهم ربما يحفظها في يوم واحد، فمن حفظها أو أراد أن يسمعها سنسمع له. والبيقونية سنقرأ فقط الآن شيء من ما كتبناه هنا في المقدمة، والدراسة تكون في الشرح الفتوحات القيومية، وقد كتبت هذا الشرح قديما وتعمدت أن يكون مختصرا حتى لا يدخل على البادئين، فنحن سنقرأ ما كتبناه ونزيد ما يسر الله عز وجل عليه من التوضيح. والبيقونية قد جعل الله عز وجل لها القبول، مما يدل على إخلاص صاحبها رحمه الله، كما أن مقدمة ابن الصلاح في علم المصطلح جعل الله لها القبول، فاهتم بها أهل العلم قديما وحديثا. فكذلك البيقونية فقد شرحت بشروحات كثيرة جدا، مع أن صاحبها كما سيأتي لم يكن مشهورا بالكتب الكثيرة ولا بالتلاميذ الكثيرين، ومع ذلك فقد شرحت شروح كثيرة جدا. والتي وقفت عليها عندي، التي هي عندي من شروحها 16 شرحا، هذه التي عندي، وإلا هي كثيرة جدا. فمن تلك الشروح شرح الزرقاني، وهذا الشرح يعتبر من أحسن شروحها، من أحسن شروح البيقونية. وهكذا شرح صفوة الملح للدمياطي، صفوة الملح للدمياطي، وهو أيضا يعني بعد الألف، 1140، من وفيات 1140. ومن شروحها أيضا القلائد العنبرية لعثمان الزبيدي، وهو أيضا من وفيات 1330. ومن شروحها أيضا الذي هو حاشية الأهدل بتحقيق أو بتعليق أخينا عبد الله بن لمح. ومن شروحها أيضا التقريرات السنية للمشاط، وهو شرح مطموع مشهور. ومن شروحاتها الباكورة الجنية للأثيوبي الهرري. ومن شروحها النخبة النبهانية للنبهاني. ومن شروحها أيضا للمعاصرين، وهي كثيرة، شرح لشيخنا حفظه الله تعالى شيخ يحيى، وشرح جميل للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ومن شروحها أيضا شرح للشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله، وهو مطبوع أيضا، وشرح لأخينا عادل السياغي رحمه الله أيضا، وهو مطبوع. وهناك أيضا شرح لأخينا أبي بلال مرتضى التوي رحمه الله، وهو أيضا مطبوع. وهكذا شرح لأبي الحارث الجزائري، وهو أيضا مطبوع. وهناك شرح أيضا وتعليقات مختصرة تسمى التعليقات الأثرية، وهي للحلبي. وأيضا من شروحها شرح أخينا تركي العبديني، وهو شرح أيضا مطبوع، وغيرها. وأيضا البسط المستدير شرح عبد الكريم الخضير، وربما غيرها كثير للمعاصرين. أما المتقدمون فلها شروح كثيرة، فهذا يدل على ما جعل الله عز وجل في هذه المنظومة من البركة والخير، وهذا يدل على إخلاص صاحبها رحمه الله تعالى. نقرأ هذه المقدمة ابتداء، وبعدها ندخل من الغد إن شاء الله في صلب الكتاب. قال: مقدمة في فضل علم الحديث وشرف أهله. قال الإمام النووي رحمه الله: إن من أهم العلوم تحقيق الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها، صحيحها وحسنها وضعيفة، أو بقية أنواعها المعروفات. دليل ذلك ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز، والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها بالسنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن شروط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرنا أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات، وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. وهذا موجود في شرح مسلم، في مقدمة شرح مسلم. وقال أبو الفضل بن طاهر المقدسي رحمه الله، وهو في رسالة مطبوعة فضل أصحاب الحديث: اعلم أن الحديث وطلبه مندوب إليه، مثاب صاحبه عليه، ويرغب فيه أشراف الناس، ويزهد فيه الأغبياء الأدناس، أهله منصورون وأعداؤه مقهورون، ذكرهم ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ودعا لهم رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك، ومنها قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: وقال حماد بن زيد: هذا في من رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى له من سامع. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله. قال: وقال الشهاب المنيني الدمشقي الحنفي رحمه الله في القول السديد في اتصال الأسانيد: إن علم الحديث علم رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر، لم يزل في القديم والحديث يسمو عزة وجلالة إلى آخره. وقال صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الحطة: اعلم أن آنف العلوم الشرعية ومفتاحها ومشكات الأدلة السمعية ومصباحها وعمدة المناهج اليقينية ورأسها ومبنى شرائع الإسلام وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأسوة جملة الأحكام وأسها وقاعدة جميع العقائد وأستقصها وسماء العبادات وقطب مدارها ومركز المعاملات ومحط حارها وقارها، هو علم الحديث الشريف الذي تعرف به جوامع الكلم وتنفجر منه ينابيع الحكم وتدور عليه رح الشرع بالأسر، وهو ملاك كل نهي وأمر، ولولاه لقال من شاء ما شاء، يملك من العلوم النواسي ويقرب من أطرافها البعيد القاصي إلى آخر كلامه. وكتاب القاسم رحمه الله كتاب جميل جدا، وهو قواعد التحديث، كتاب طيب. قال: وقال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: وقد جعل الله أهله أي أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحير إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووه عن الرسول، وهم المأمونون عليه العدول، حفظة الدين وخزنته. حفظة الدين فيها نقطتان، وخزنته وأوعية العلم وحملته إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي وإمام رفيع النبي وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه لا إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. وقال ابن الوزير رحمه الله: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه، فإذا أردت حقيقة تدري بمن وراثه وراثه فكرت في ما ميراثه ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه فلنا الحديث وراثة نبوية ولكل محدث بدعة إحداثه وراثة نبوية بالنقط. وقال ابن الأمير رحمه الله ولا ريب أن علم الحديث من أشرف العلوم وأفضلها لأنه ثاني أدلة علوم الإسلام ومادة علوم الأصول والأحكام لا يرغب في نشره إلا كل صادق تقي ولا يزهد في نصر في نصره إلا كل منافق شقي. قال أبو نصر بن سلام ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد على حذف النقطتين ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته وإسناده انتهى من توضيح الأفكار. ومما تقدم علم فضل علم الحديث وشرف أهله والحاملين له ومن ذلك قول كثير من أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة الحديث أن المراد بهم أهل الحديث فالمراد أنهم في مقدمة هذه الطائفة وهم ذروتها أي ولا يمنع أن يوجد أيضا غيرهم ممن يضاف إليهم ولو لم يكن من أهل العلم ولكن الأصل أنهم هم في مقدمة هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذه مقدمة وإن شاء الله من الغد نبدأ فيه.